الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في كتاب الربا، الفصل الثامن بعنوان البحث عن أسلوب إنساني غير ربوي لتثمير المال. متخرجات مدرسة السكرتارية في زيورخ ومدة الدراسة فيها 3 سنوات بعد الإعدادية يعرفن من شؤون إدارة الأعمال أضعاف ما يعرفه حملة البكالوريوس عندنا، والواحدة منهن لا يتجاوز عمرها 20 عاما، وهي مع ذلك تدير محلا يحتاس فيه 10 بالبكالوريوس عندنا. فكلهن يريدن الآلة الكاتبة واستخدام الإلكترونيات، وفي مدخل مطارنا مكتب للاستعلامات يعمل فيه نحو 10، وفي أي وقت تمر عليه لا تجد فيه موظفين ولا استعلامات. وعندك في مبنى محطة زيورخ مكتب استعلامات لشركة الطيران السويسرية تعمل فيه امرأتان تقومان لك بكل استعلام وحجز في ثوان، والابتسامة لا تفارق الوجه. وفي المركز الرئيسي لأحد بنوكنا الكبرى قاعة هائلة تغص بالنساء كأنها ملجأ عوانس. وأقف ذات مرة أطلب خدمة وتمر دقائق والنسوان في حديث بعضهن مع بعض، وأنادي إحداهن فتقبل متأففة وأقول لها إنني أريد طلب تحويل، وتقول إن طلبات التحويل انتهت ونحن في انتظار دفاتر جديدة، وأرجوها أن تكتب الطلب على الماكينة لأنها تعرف صيغته، والموظفة المحترمة التي تزن ضعف الوزن وتقف أمامك مدثرة من الرأس إلى القدم كأنها زكيبة مشحونة على جمرك السبتية تناولني 3 ورقات ودبوسا وقطعتين من ورق الكربون، وتقول لي اكتب طلب التحويل بأي كلام تريد، وتمضي لكي تستكمل التهام ساندويتش بطاطس بالفرن فيما أظن، ويجيئها الفراش بكوب شاي. تحس من بعيد أنه غسل في جردل مسح بلاط، وهذه يا سيدي إدارة بنوك. وهذا البنك بدلا من أن يتقن الإدارة يملأ الصحف إعلانات عن ودائع ذات سحب وودائع دولارية وأخرى ذات جوائز وثالثة ذات حواجز، بالخط العريض يكتبون لك سعر الفائدة 11.7%. وفي آخر السنة تجد أن الهيصة كلها انتهت إلى 7%، والعمل كله ربا وإقراض على المكشوف بأسعار تدعو إلى الكسوف لمؤسسات قطاع عام مثقلة بموظفات من طراز ذكاء بجمرك السبتية المشار إليه أعلاه. والواحدة منهم تجيء إلى المكتب لتأكل وتعود إلى البيت لتنجب وتنام وتسود عيشة بعلها الشهيد، ولها يا سيدي حق من الحوافز والعلاوات والمكافآت معلوم شبيه بحق السائل والمحروم. والمحروم في كل حالة هو أنا وأنت ومن يبتليه القدر بحاجة بين أيديهن. وهكذا تكون إدارة الأعمال وخدمة مصالح الجماهير، وإذا لم يعجبك فعندنا 1000 حائط تخبط فيه رأسك، وهذا حق من حقوقك. والإدارة على هذا النحو حرام، وهي أسوأ من الربا، فهي إهدار لأموال الناس وكراماتهم دون رحمة. فلننظر إذن إلى تشريع الإسلام في شأن إدارة المال، ومرجعنا في ذلك هو القرآن. والقرآن في كل تشريعه يضرب المثل، وعلينا القياس والتطبيق، لأن منهج الله سبحانه في توجيه المؤمنين يكتفي بالإشارة أو المثل الواحد ويترك لعقلك وضميرك مجالا واسعا للتصرف في النطاق المرسوم لك. ولو شاء الله سبحانه أن يضع تشريعا لكل حالة لفعل. وهو فيما يتعلق بالحيوان الأعجم ركب في طبعه غريزة تقوده وتوجهه في كل حالة، وهو يتكفل برزق الدابة لأنها دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. سورة هود. أما نحن فقد أهدانا المنهج والطريق القويم وهو القرآن، ووكلنا بعد ذلك إلى عقولنا. قال الله سبحانه في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. لقد أعتقك العقل والقرآن وأمامك النجدان أو الطريقان، طريق الخير وطريق الشر، طريق السعادة وطريق الشقاء. فهل لا عرفت طريق الخير بعقلك فتقتحم عقبة السعادة وهي إطعام الفقير وعون المحتاج وإطعام الجائع يوم الجوع وتحرير العبد والأسير؟ لقد اختار الله من شؤون المال موضوعات شتى منها الدين، فانظر كيف أحكم سبحانه تشريع الدين ودقق في أمره ليكون ذلك مثلا لنا في الدقة والإحكام في كل تعامل له صفة التعاقد كالبيع والشراء والحلف وعقد الزواج. فلنورد آية الدين، وهي أيضا آية حث على كتابة كل شيء. وإذا كانت فاتحة سورة اقرأ هي آية القراءة، فإن آية الدين هي آية الكتابة، وهي حث صريح على ضرورة كتابة المعاملات. وإذا أنت تأملتها مليا تجد أنها حث لكل مسلم على ضرورة معرفة الكتابة. قال سبحانه في الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة، وهي أطول آيات القرآن وأكثرها تفصيلا، وفي الآية التالية لها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم فهذه 23 حكما في موضع الدين شرعها الله ضبطا للمعاملات وحفظا لحقوق الناس والتقى وخشية الله، ومراعاته هنا جزء من العقد. وعند الإملاء على الكاتب يقوم المدين بالإملاء لأنه لن يزيد على نفسه، ثم إن الله يأمره بأن يتقيه سبحانه ولا ينقص من قدره شيئا. وحتى السفيه يحفظ الله حقه، وحكمه حكم الضعيف كالمريض الذي لا يستطيع الإملاء أو القاصر الذي لا يحسنه. وعلى وليه أن يكتب أو يملل بالعدل، والعدل هنا معناه الدقة. وهذا معنى من معاني العدل في القرآن، نجده موضحا في مثل قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، الآية 115 من سورة الأنعام. فالعدل هنا هو الدقة التامة والإحكام البالغ ولا تبديل لكلمات الله. والشهادة واجبة مع الكتابة، لأن العنصر الإنساني أساس في كل تشريع إسلامي. فالكاتب ينبغي أن يكون من أهل الإتقان والدقة، وهو مصون لا يجوز الإضرار به، وكذلك الشاهد. وإذا لم يكن هناك شاهدان فشاهد ومرأتان، لا لأن المرأة أقل ذكاء من الرجل، بل لأن النساء إذا حضرن مجلس الإملاء والشهادة لم يندسسن بين الرجال، بل هن دائما على مسافة من الرجال، ولهذا يخشى ألا تسمع إحداهما حق السمع فتذكرها الأخرى. وكل تزوير أو تغيير في الكتابة أو إساءة للشهادة فسوق، وهو العصيان والخروج عن أمر الله. وإنما أوقفنا الله هذه الوقفة الطويلة عند أمر الدين تنبيها منه سبحانه إلى أهمية المال وتعلق قلوب الناس به، ووجوب الدقة في التعامل به صونا لعلاقات الناس بعضهم ببعض. وقد لاحظنا أن الآيات لا تزال تنبه إلى أهمية الجانب الخلقي في المعاملات المالية، فلا بد من الإيمان والذمة والضمير ومراعاة الله سبحانه في كل تعامل بالمال. ومهما يبلغ الناس من الضبط في التعامل بالمال فإنه لا يصح إلا مع الذمة والأمانة وسلامة الضمير. ولقد كتب الشيخ الجليل محمد أبو زهرة رسالة لطيفة في تحريم الربا، بين فيها أن كل زيادة في رأس الدين في نظير الأجل ربا، وهو هنا على حق. وهو على حق أيضا عندما يقول إن الأساس الذي يقبله الإسلام للتنظيم الاقتصادي هو الأساس التعاوني، أي أن المسلم الذي يريد أن ينجو من شر الربا يستطيع أن يستثمر ماله في شركة أو جمعية تعاونية، أي في هيئة تقوم بتثمير الأموال في وجوه مشروعة على أساس الاشتراك في الربح والخسارة. وهذا مذهب حسن، وهو الذي تقوم عليه نظرية البنوك الإسلامية. وقد أثبتت التجارب أن المساهمين والمودعين في المصارف الإسلامية يحققون من الأرباح أكثر مما يحقق المساهمون أو المودعون في البنوك الربوية. والسبب في ذلك هو أن البنك الربوي يقوم أساسا على تحقيق الربح بأي طريق، فلا إنسانية هنا ولا ضمير ولا رحمة. وقد قلت لك إن عماد المؤسسات الربوية جميعا هي إدارات القضايا أو الشؤون القانونية التي لا تتورع عن خراب البيوت في سبيل أقل دين. وقد ضربت لك مثل المصرف الذي رد المدين إليه دينه مع أرباح شائنة، ثم عادت إدارة الشؤون القانونية وما يتبعها من إدارة التنفيذ تطالب بالدين مع أرباحه المركبة لمدة 10 سنوات، و2600 جنيه أصبحت 6800، والمطالبة أتت للمدينة في صورة إعذار، أي مقدمة إنذار بالحجز، ولولا أن الرجل كان يحتفظ بكل أوراقه سليمة وآتاهم بكل إثباتات السداد لا خربوا بيته. ولقد عملت في مطلع حياتي مترجما من الفرنسية في بنك التسليف الزراعي، وكان إذ ذاك بنكا ربويا دوليا، وكل ميزاته كانت أنه يقرض بالسعر فائدة قليل. وكنت أعرف رئيس قلم القضايا في هذا البنك، وكان يزهو بنفسه ويقول إننا لا نخسر قضية أبدا، لأننا نرفع القضايا على فلاح فقير مفلس يأتي بمحام كحيان ولا يساوي ثلاثة تعريفة، ونحن نواجهه بجيش من المحامين والإداريين وظيفتهم الأساسية كسب القضايا. وهذا كان كلامه، وأمثال أقلام القضايا هذه كانت تدمر بيوت المصريين حتى ألغيت الامتيازات والمحاكم المختلطة، والفلاح المسكين المدين كان يذهب إلى المحكمة ليحضر قضيته، وقضيته يصدر فيها الحكم وتضيع أرضه وهو لا يدري. ولم أقل ما قلت عن الإدارات القانونية في البنوك لوما لمن يعملون فيها، بل إن العيب الأكبر في روح القوانين التي يتعلمونها في كليات الحقوق ونصوصها، فأساسها كلها القانونان المدنيان الفرنسي والبلجيكي، وهما قانونان يجعلان المال والمادة أساس كل قيمة، فالإنسانية والشرف والضمير تجيء فيها بعد المال أو الضرر المادي. فلو أن رجلا اعتدى على حريم رجل آخر فلا سبيل إلى مقاضاته إلا إذا تقدم المعتدى عليه بشكوى، فإذا لم يشكو فلا سبيل على الزاني والزانية. وإذا رفع المعتدى عليه شكوى إلى السلطات ثم تنازل عنها سقطت القضية، لأن الأساس في التشريع هنا هو الضرر المادي الذي يعترف به المعتدى عليه. ولو أنك قلت لإنسان أنت جاهل فلا جناح عليك، لأن أي إنسان منا لا يسلم أن يكون جاهلا بشيء أو بأشياء، فلا ضرر في هذه الحالة. أما إذا قلت لمهندس مثلا أنت جاهل بالهندسة، فهنا يكون وجه للمقاضاة، لأنك هدمت الرجل في مصدر رزقه، وهنا قد يصيبه ضرر يقتضي منك التعويض أو الاعتذار أو ما يشاء المعتدى عليه. والوظيفة الأساسية للمحامين في التنظيم القانوني الغربي هي التماس الثغرات في القانون والنفاذ منها لأكل حقوق الناس. وفي أوروبا وأمريكا محامون ومكاتب متخصصة في تخطي القانون. ومن عجائب قضايا التضليل والنهب التي خسرناها في القرن الماضي قضية مطالبة شركة قناة السويس بالحق في ملكية الأراضي التي كانت ترويها ترعة الإسماعيلية. وترعة الإسماعيلية حفرت على نفقة الحكومة المصرية، ولكنها بعد أن تمت زعم ديليسيبس أنها ملك لشركة القناة وكذلك مياهها والأرض التي ترويها، وطالب بوضع اليد على الأراضي وحق الشركة في بيع الماء للفلاحين، وهي مطالبة فادحة لا تصدر إلا عن رجل بلا ضمير مثل ديليسيبس وإسماعيل باشا الذي كان الأوروبيون يتعاملون معه على أساس أنه رجل جاهل ساذج مزهول بنياشين الصفيح التي كانت على صدره، ظن أنه يضع القضية في يد أمينة إذ رضي بتحكيم إمبراطور فرنسا نابليون الثالث، وكان رجلا سخيفا قاتل الرأي في كل شيء. وامرأته يوجيني كانت أسبانية غناطية اسمها أخين دي مونتيخو، وكان هناك نسب يربطها بامرأة ديليسيبس والإمبراطور العظيم. قضى بأن تدفع مصر لشركة القناة 3 ملايين من الجنيهات تعويضا عن الأراضي التي ستتنازل عنها. وبهذا الحكم الجائر يبلغ مجموع ما سرقه ديليسيبس من أموال المصريين في أيام إسماعيل 8 ملايين من الجنيهات. والحقيقة هي أن المجال المتروك للأخلاقيات في القوانين المدنية الغربية مجال ضيق جدا، وأي محام ذكي لسن ماكر يلغي وجود الأخلاق تماما في القانون. ومن هنا فإن المعاملات على أساس القوانين الغربية لا يمكن أن تكون إلا ربوية، ولا سبيل لنا في علاج هذا الشر إلا العودة فيما يتعلق بالمعاملات المالية التي تعنينا هنا إلى الأساس الإسلامي، فكله أخلاق وإنسانية وخير. وهذا الأساس يسمى الصدقات، وما أظن أن أحدا درس موضوع الصدقة والصدقات وفلسفتها، فلتكن الصدقة أساس البحث عن العلاج في دراستنا هذه، الصدقة ومعانيها والصدقات وفلسفتها. الفصل التاسع: الصدقة والصدقات أساس إسلامي لمعاملات سليمة فاضلة. بدأت في الفصل السابق بحديث عن بنوك الصدقة، وبينت كيف أن من الممكن أن يكون البنك مؤسسة إنسانية، كيف يكون المال رابطة إنسانية ومركزا للتعاون والخير. ففي خلال الفترة التي تعاملت فيها مع الفرنشيب فان لا أذكر أنني أخذت أرباحا تذكر، ولكني كسبت أضعاف ما كان من الممكن أن أخذ من الربح. وأذكر أنني كنت مرة في نيويورك واشتريت كتبا وأشياء لأولادي، واحتجت إلى من ينقلها لي إلى نيو هافن حيث كنت أقيم، فاتصلت بالتليفون برئيسة فرع صغير من فروع البنك يسمى اليد المعينة هيلبينج هاند، لأسأل عن شركة نقل في نيويورك يعرفها البنك لأحصل على سعر معقول. فقالت السيدة: من أين تتكلم؟ فأخبرتها، قالت: ابق مكانك 5 دقائق، أعطني رقم تليفونك وسأتصل بك. وبعد 6 دقائق اتصلت بي وقالت: إن السيدة فلان عاملون موجود الآن في نيويورك وسيبارحها إلى هنا بعد ساعة، فإن كنت تستطيع انتظار هذه الساعة حيث أنت فسأرجو أن يمر بك ليأخذك معه. فنظرت فإذا أمام الدكان كافيتيريا اسمها هيرمان كورنر، فقلت لها: سأنتظر في الهيرمان كورنر أمام ستورز في الشارع 14، وما على العميل الذي ذكرت لي اسمه إلا أن يذكر اسمي لعاملة الخزانة. وبعد أقل من ساعة مر بالرجل وأخذنا الطرد وعدنا معا، وسعدت بالرحلة مع هذا الرجل. وفي الطريق تغدينا في محطة بنزين يملكها رجل من عملاء البنك، وفي المحطة تعمل زوجة الرجل الذي حملني وحمل متاعي، والغداء كان عائليا وتكلف فيما أذكر فوق الدولار بقليل. فانظر كم فائدة عادت علي من نظام التعاون والصداقة الذي كان هذا البنك يعمل به. وهذا مثل من مئات من الأمثلة التي شعرت فيها أن المبلغ الصغير الذي أودعته في هذا البنك كان عربون صداقة ومودة ورباطا عائليا بيني وبين عشرات الناس من عملاء البنك. وقد ختمت بالإشارة إلى الصدقة والصداقات، والصدقة مفهوم إنساني أورده الإسلام بتشريعه البديع، وقد تحدث عنها الفقهاء من زاوية الفقه وأفاضوا. وأحب أن أضيف إلى ما قالوا ما يخطر على بالي من المعاني الإنسانية والاجتماعية للصدقة، وما سأقوله هنا جديد إذ هو وحي العصر وصداه. وإذا نحن استثنينا الأوامر والنواهي الصريحة الواردة في القرآن والحديث وخاصة ما يتصل منها بالعبادات، فإنني عن نفسي أفسر الإسلام تفسيرا عصريا أي يتفق مع طابع العصر. فقد بلغني مثلا أن قريبا لي متزوجا وله 3 أولاد يريد أن يتخذ امرأة ثانية، فذهبت إليه وقلت: إنني أمنعك من هذا الزواج باسم امرأتك وأولادك. فقال: وهل الزواج الثاني حرام؟ فقلت: في مثل حالتك وفي عصرنا هذا قد يكون حراما على كل رجل أو امرأة عندهما أولاد. في العصور الماضية كانت الزوجة الثانية فما فوق مأكلا ومرتبة تنام عليها في ركن من أركان الدار ولا زيادة، وحقوق الأولاد كانت لقمة العيش وهدنة على الجسد. أما اليوم فهم تربية وتعليم ورعاية وإعداد للمستقبل، والزوجة اليوم مسؤولية عائلية وإنسانية وقومية، وبيتك كله ثلاث غرف وصالة، والزوجة الجديدة تريد غرفة نوم جديدة لتكون لها مساحة خاصة بها تشعر فيها بكيانها، وهذا حقها. والمرأة اليوم غير المرأة بالأمس، فأنت الآن ستجرم في حق أولادك وامرأتك الأولى، وفي غد تتبين أنك تجرم في حق نفسك. فهل بعد هذا كله تسألني هل الزواج من امرأة ثانية حرام؟ على أن الزواج الثاني اليوم حرام وألف حرام. إن الزمان يتغير وكل عصر له ظروف وأحكام، وعندما نقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان فهذا حق، ولكن الذي لا يصلح لأي زمان وأي مكان هو الرجل الذي يفكر تفكيرك، وهو تفكير غير إسلامي طبعا. والآن فلنتحدث عن الصدقة والصدقات. الصدقة من الصدق، ونقرأ في لسان العربي لابن منظور الصدق بفتح الصاد الكامل من كل شيء. يقال رجل صدق وامرأة صدقة. قال ابن دستوي: وإنما هو بمنزلة قولك رجل صدق وامرأة صدق بفتح الصاد، فالصدق بكسر الصاد هو الصدق بعينه. والمعنى أنه يصدق في وصفه من صلابة وقوة وجودة، ومن هنا نعرف لماذا سميت الصدقة صدقة، فهي ما يخرج من المال لكي يصبح المال صادقا، والصدقة هي الزكاة. ولكن الزكاة تطلق على القدر المطلوب إخراجه من المال لكي يزكو أن يطهر الباقي. أما الصدقة فهي كل ما تجود به نفسك شاملا الزكاة وما فوقها، فأنت تزكي مالك عندما تخرج الزكاة المقررة منه، ولكنك تزكي نفسك أي تطهرها إذا أعطيت كل ما تجود به نفسك. بل إن كل فعل خير يصدر عنك يمكن أن يكون صدقة، فالكلمة الطيبة صدقة، وردك التحية بأحسن منها صدقة، وعطفك على اليتيم صدقة، وزيارتك لأخيك المريض صدقة. وابن منظور عندما قال في اللسان: والصدقة كل ما تصدقت به على الفقراء، والصدقة ما أعطيته في ذات الله للفقراء، والمتصدق الذي يعطي الصدقة، والصدقة ما تصدقت به على مسكين، يضيق من نطاق الصدقة. فالصدقة قد تكون على الغني كما تكون على الفقير، لأنها في لبابها الإسلامي كل تصرف عنك عن صدق ومحبة وإيمان نحو أخيك. فلو أنك تعمل عند رجل غني وتقوم بواجبك على أكمل وجه، فأنت تتصدق عليه وعلى نفسك أيضا. وانظر إلى قول الله تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، سورة المائدة. أي أن أحد من الناس إذا أصابك بجراحة أي بجرح صغير أو كبير، فإن لك الحق في أن تقتصى لنفسك، ولكنك إذا عفوت وتنازلت عن حقك في القصاص جعله الله كفارة عن ذنوبك. وانظر إلى قول إخوة يوسف عليه السلام: قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أي أكرمنا وتفضل علينا. انتهى الشريط الرابع من كتاب الربا، وله بقية على الشريط الخامس.